بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم.
النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.
لم يقله النبي.
رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر.
لم يقله النبي.
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.
لم يقله النبي.
الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا.
لم يقله النبي.
إكرام الميت دفنه.
لم يقله النبي.
اختلاف أمتي رحمة.
لم يقله النبي.
خير البر عاجله.
لم يقله النبي.
خير الأمور أوسطها.
لم يقله النبي.
كفى بالموت واعظا.
لم يقله النبي.
العلم في الصغر كالنقش في الحجر.
لم يقله النبي.
المؤمن كيس فطن.
لم يقله النبي.
إذا وقع القضاء عمي البصر.
لم يقله النبي.
لم يقله النبي. قضيتنا تتعلق بأمر هام. هل هذا القول صادق في نسبته إلى رسول الله أم لا؟
لم يقله النبي.
السنة محفوظة، لكن مع هذا ظهر الذين أدخلوا فيها ما ليس منها.
لم يقله النبي.
إن أردت يا أخي أن تذكر أمرا فيه فضل وأنت لا تعرف صدق نسبته إلى رسول الله، قل ورد في الأثر، جاء في الخبر، ولا تنسبه إلى رسول الله.
لم يقله النبي.
سلسلة يرحبنا خلالها
فضيلة الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر.
الإصدار الخامس.
القول.
حدث الناس بما يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قالها سيدنا علي كرم الله وجهه.
وهذه دعوة إلى كل داع على الأرض أن يكون قريبا وحكيما في دعوته، وأن يكون منهجه في الدعوة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، وأن لا يشق على الناس بذكر أشياء لا يتصل إلى قلوبهم أو إلى عقولهم. ليس كل ما يعرف يقال، فطعام الكبار سم للصغار، وهناك أمور أمرنا ألا نقولها إلا للخواص، ولكل عقل ما ينفع معه. فليس من المعقول أبدا أن نجلس إلى صبية صغار نعلمهم العلم فنأخذ بأيديهم إلى مواطن الخلاف، هذا أمر لا يصح. وأيضا إذا أردنا أن نقدم نصيحة إلى طلاب العلم فلا ينبغي أن نقدم لهم كتبا لا يستطيعون الاستفادة منها. فمثلا إذا سأل طالب علم معلمه بما أبدأ في الفقه، هل يقول له اقرأ كتاب الإمام الشوكاني نيل الأوطار، أو أن يقول له عليك بالمحلى لابن حزم؟ عندئذ دله على طريق لا يحقق منه الاستفادة، إنما عليه أن يدله أولا على الأمور الميسرة التي تأخذ بيده إلى معرفة العلم. والعالم والمتعلم في سفينة واحدة، ينبغي أن يفطن العالم إلى أنه ما لم يحسن توجيه تلاميذه لم يحقق الغاية المرجوة منه. ولنا في سيدنا ومولانا رسول الله الأسوة، فلقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا معاوية ابن الحكم السلامي قال: رجعت من سفر وكنت قبل أن أسافر أصلي خلف رسول الله، وكنا نتكلم في الصلاة، أي الصلاة في بداية فرضيتها يقف المسلمون في الصلاة ويكلم بعضهم بعضهم. سافر سيدنا معاوية ابن الحكم والمسلمون إذا صلوا يتكلمون، وفي غيابه نزل على سيدنا رسول الله قول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، فامتنع الكلام أثناء الصلاة. رجع سيدنا معاوية ودخل المسجد وصلى خلف رسول الله وهو يظن أن الكلام لم يمنع. قال: فعطس أحدهم أثناء الصلاة، قال: فشمته، أي قلت له: يرحمك الله. قال: فرماني القوم بأبصارهم، أي نظروا إلي نظرة زجر وتخويف. فقلت: وثكل أمياه، ماذا فعلت؟ فأخذوا يضربون على أفخاذهم ليسكتوني في الصلاة. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعلم، قال سيدنا معاوية: بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما قبله ولا معلما بعده، ما زجرني وما كهرني وما قهرني. بل قال: يا معاوية، إن الصلاة هذه لا يصح فيها إلا أن نقرأ القرآن وأن نذكر الله. إذن تحديث الناس بالأمور الخلافية يسبب فتنا فيما بينهم، وخصوصا نحن نعلم أن في القرآن آيات متشابهات فيها تأويل، كل يعمل فيها عقله وفكره ورأيه، لكن هذا الرأي وهذا العقل لا يخرج عن حدود الشريعة ولا عن النصوص المقررة، لكن المتشابه يؤول، فمن أوله وأخرجه عن مراد الله فيه أحدث بين الناس فتنة. ولهذا ظل الصحابة رضوان الله عليهم يحافظون على المنهج الصفي وعلى الكتاب العلي، لا يخرج عن مراد رسول الله حينما قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فمن أراد أن يحدث الناس وأن يتصدى للدعوة فلا ينبغي أن يفرق جمعهم ولا أن يشتت شملهم، إذا ما سئل عليه أن يقدم الإجابة إجابة حكيم، وسيدنا المصطفى كان في ذلك مثلا، كان إذا سئل نظر إلى السائل، يأتيه رجل سائلا إياه: دلني على أفضل الأعمال يا رسول الله. يقول له الصلاة في وقتها ويذهب، ويأتيه آخر: دلني على أفضل الأعمال يا رسول الله. يقول: الجهاد في سبيل الله، وينصرف، ويأتيه ثالث: دلني على أفضل الأعمال يا رسول الله. يقول: بر الوالدين. مع أن السؤال واحد، لكن الإجابة جاءت متعددة، لأن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السائل فيرى احتياجه إلى نوع معين من الطاعات. نظر إلى الأول فرأى احتياجه إلى محافظة جادة على ميقات الصلاة، فقال له: الصلاة في وقتها. وجاء الثاني فاستشف منه أنه رجل قوي يريد نصرة الحق ويريد الدفاع عن الحق، فلما سأله عن أفضل الأعمال قال: الجهاد في سبيل الله. ولما جاءه الثالث استشف منه صلى الله عليه وسلم بما أطلعه ربه من كشف للغيوب أنه يحتاج إلى طاعة والديه، فلما قال له: ما أفضل الأعمال؟ قال: بر الوالدين. هذا هو الذي نحتاجه من علمائنا في هذه الأيام. لكن أن يسأل إنسان سؤالا واضحا بينا فيه نصوص فنرى الإجابة فيه متعددة، هذا ما ينبغي أن نعف عنه، لأن ذلك يحدث بين الناس فتنة. ولا مانع أبدا أن يقول الذي يستفتى: لا أعلم. فقد كان كبار علماء الأمة يسألون فيعتذرون ويقولون: الله أعلم. وكان سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول: لا تتخذوا ظهورنا جسورا إلى جهنم. وسيدنا الصديق الأكبر حينما كان يستفتى في تفسير كتاب الله كان يقول: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا ما قلت في كتاب الله بغير علم. إذا كان هؤلاء يعتذرون عن تقديم فتواهم في أمور نرى الآن أناسا يقدمون فيها الفتاوى متعددة مختلفة، هذا يحلل أمرا وذاك يحرمه، وهذا معه أدلته وذلك معه أدلته، ونترك الناس في فتنة، فليكن قول سيد الخلق الذي علمنا إياه في هذا المعنى دليلنا فيما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخر الآية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. إذن الجري وراء كل عجيب وغريب لاستهواء العامة حتى يحصل المتحدث مكانة في قلوب العوام أمر يحذرنا منه ديننا. ولقد كان سيدنا عمر إذا رأى هؤلاء المرغبين بأخبار لم ترد كان يخرجهم من المسجد، وكان يضربهم بذرته لأن هؤلاء يحدثون فتنة في الأمة، فمن اتبع المتشابه في كتاب الله وظل يساير تفسيرات المفسرين من خلال التأويلات المختلفة ولم يقف على النصوص الصحيحة ترك عند الناس فتنة ينبغي أن نحذرها. ولهذا حينما يقول سيدنا علي كرم الله وجهه: حدثوا الناس بما يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذن علينا أن نقدم الدين سهلا مهلا، ميسرا نافعا، بعيدا عن فتنة الغواية، بعيدا عن المتشابه الذي قد لا نصل إلى مراد الله فيه. نأخذ بأقوال السلف حتى نعلم الناس ما يرضى به رب الناس، وصلى اللهم وسلم على خير الناس سيدنا ومولانا رسول الله. القول:
من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. قالها شريك بن عبد الله النخعي،
وهذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتردد كثيرا على ألسنة الناس منسوبا إلى سيدنا رسول الله، لكنه من قول سيدنا عمر ابن الخطاب. وهذا القول دعوة واضحة إلى كبح جماح اللسان، وجوارح الإنسان إذا ما أصبح الإنسان قالت كلها: يا لسان اتق الله فينا فإننا بك نعذب. والمرء الكيس هو الذي يجعل لسانه ذاكرا ولا يستخدم لسانه في فحش القول ولا في غيبة الناس ولا في النميمة، وإن زكاة اللسان أن نجعله في طاعة. فما خلقه الله فينا إلا ليكون جارحة طيعة لخالقها. خلقه الله حتى نقرأ به كتابه، وخلقه الله حتى نذكره ونشكره به، وخلقه الله حتى نصلي به على سيدنا رسول الله. ولذلك نهينا أن نستخدمه في غير ما أحل الله. فإذا ما انتشرت الفتن، يقول سيدنا فيما رواه عقبة بن عامر: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. أمسك عليك لسانك، أي لا تنل أحدا بلسانك إذا كنت ترجو أن تعيش مكرما وحقك محفوظ وعرضك صين. لسانك لا تظهر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن. وعينك إن تبدي إليك مخاوفا فصلها وقل: يا عين للناس أعين. المرء يحاسب عن كلامه يوم القيامة، بل إنه ورد في الأثر أن اللفظ العادي يوقف صاحبه على الصراط 3 مرات. العادي يوقفه الله في المرة الأولى فيقول له: عبدي أنت القائل كذا؟ يقول: نعم يا رب. يقول: سر فيسير. فيوقفه المرة الثانية على الصراط: عبدي ولما قلت هذه الكلمة؟ يقول: يا رب قلتها لأسري عن فلان، حتى أمازح فلان، حتى أسترضي فلان. يقول له: سر. ويوقفه الثالثة على الصراط: لماذا لم تقل خيرا منها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الصمت نجاة للإنسان من أن يوقع نفسه في بغي وفي ظلم، وقد يتسبب هذا اللسان إن جرحت به أحد الناس في أمر يشتت شمل الأمة. ولذلك نرى جراحات السنان، ما أصيب من ضرب السيوف قد يندمج، لكن جراحات اللسان لا تندمل أبدا. جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. رب كلمة تخرج من المرء توقعه في غضب ربه يوم القيامة، ورب كلمة أيضا يذكرها العبد فترفع عند الله قدرا وتعلي عند الله ذكرا. لقد أخرج العلامة ابن ماجه في سننه أن رجلا قال ذات مرة: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت الملائكة أن تكتبها. فقالت: يا ربنا لم نجد لهذا القول عملا عندنا. قال: يا ملائكتي ارفعوها إلي وأنا الذي أجزيه بها. كلمة ترفع قدر صاحبها، وكذلك كلمة قد تجعل صاحبها يسعر في نار جهنم. فمن آمن بالله ونطق بكلمة التوحيد وجبت له الجنة. ولذلك أخرج الإمام الطبراني والبيهقي من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن سيدنا ومولانا رسول الله قال: الأعمال عند الله سبعة، عملان موجبان، وعملان بأمثالهما، وعمل بعشر أمثاله، وعمل بسبعمائة ضعف، وعمل لا يعلم أجر عامله إلا الله. عملان موجبان وهو الشاهد: من قال لا إله إلا الله كلمة ولم يشرك بالله شيئا وجبت له الجنة، ومن أشرك مع الله وجبت له النار. عملان موجبان وعملان بأمثالهما. من هم أن يفعل حسنة ولم يفعلها كتبت حسنة، ومن فعل سيئة كتبت بمثلها. وعمل بعشر أمثاله، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وعمل بسبعمائة ضعف، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. وعمل لا يعلم أجر عامله إلا الله وهو الصوم. كل ذلك مرده إلى هذه الجارحة التي إن أحسننا استخدامها قادتنا إلى الخير، وإن أسأنا استخدامها أخذت بأيدينا إلى غضب الله. فالمرء إذا ما كبح جماح لسانه ولم يؤذي غيره كان مسلما، لأن سيدنا المصطفى فيما جاء في الصحيح يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذا كان هذا القول لم يقله سيدنا المصطفى وهو من قول سيدنا عمر، فما هو الصحيح الذي يساوي هذا المعنى لنقوله منسوبا إلى سيدنا رسول الله وقد صحت نسبته إليه؟ حديث سيدنا معاذ الطويل، وهذا الحديث أخرجه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد، وكذلك ذكر في كتب السنن وهو حديث مشهور. قال سيدنا معاذ مخاطبا سيدنا المصطفى: أو محاسبون بما نتكلم به يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ فالإيمان كلمة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان على الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فمن أراد أن يلقى الله بخير يوم القيامة فليجعل لسانه مفتاحا للخير، دليلا للعطاء، يدعو به إلى سبيل الله، يرفع به راية الحق، ينصر به دعاة الحق، يذب به عن منهج الحق. إن من الألسنة ألسنة لا هم لها في الدنيا إلا أن تغتاب الخلق وأن تنشر الفتن بين الخلق وأن تنم بين الناس، مع أن العذاب يأتي من بدايته بسبب هذا اللسان. لقد مر سيدنا المصطفى كما جاء أيضا صحيحا على قبرين في المقابر، وأشار إليهما وقال: إنهما يعذبان، أي يعذبان اللذان في داخل هذين القبرين، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. فاجعل لسانك يا ابن آدم دعوة خير ترشد بها الناس، واجعله يدعو إلى العلم والتعلم. إن وهبك الله العلم فلا تمنعه عن خلق الله، لأنه من منعه عن خلق الله ألجم يوم القيامة بلجام من نار. اللسان خير هبة وهبها الإنسان، فهو منة من الله وفضل من الله وعطاء من الله، وعطاء الله أننا نسمع بعظم ونتكلم بلحن ونرى بماء. الأذن قطعة عظم نسمع بها، واللسان قطعة لحم نتكلم بها، والعين مجموعة ماء نرى بها، وتلك قدرة القادر سبحانه وتعالى. فلنتعلم أننا بقدر ما نقدم من صنائع ألسنتنا نلقى الله على الخير. اللهم قونا على كبح جماح أنفسنا، واجعل ألسنتنا مفاتيح ذكرك، واجعل قلوبنا خزائن توحيدك، واجعلنا ذاكرين شاكرين، وأوزعنا شكر ما أنعمته علينا. وصلي ربنا وسلم على أفضل مخلوقاتك سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله. القول:
علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
هذا ليس من كلام سيدنا المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هو من كلام سيدنا عمر، وقد اشتهر على ألسنة الناس فرددوه وتكلموا به وشرحوه، وكان الأحرى أن يتثبتوا قبل نسبته إلى سيدنا رسول الله. علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، هذه دعوة لإقامة بيت نافع ينفع نفسه وينفع المجتمع وينفع الأمة وينفع الإنسانية. الولد له على أبيه حقوق، فالأب راع، إن أحسن الوالد تنشئة ولده نال الأجر في الدنيا والأجر في الآخرة. ولذلك لما يقول سيدنا المصطفى فيما صح عنه: ينقطع عمل ابن آدم بعد موته إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. اشترط في الولد أن يكون صالحا، لأن صلاحه يحقق المنفعة لنفسه ولأبيه. إن لم يكن صالحا فدعوته لا تصل إلى نفسه أولا، فكيف تصل إلى أبيه؟ فتربية الأولاد على الصلاح تحقق الفلاح والنجاح لهم ولآبائهم. فإذا دعا الولد الطالح لأبيه لا تصل دعوته. فمن ربى أولاده على التقوى والصلاح ونشأهم على الخير والفلاح جنى ثمار ذلك في دنياه طاعة والتزاما وتسليما، وفي أخرى دعوة واستغفارا له، وأن يقدموا له صنائع الخير وهو في قبره. ونحن نعلم أن سيدنا ومولانا رسول الله حينما يقول ينقطع عمل ابن آدم لا يعني أن النفع من غير أولاده لا يصل، ولذلك جاء القول ينقطع عمل ولم يقل ينقطع نفع. فالميت ينتفع بقراءة القرآن له من ولده ومن غير ولده، وينتفع بالصيام عنه من ولده ومن غير ولده، وينتفع بالحج عنه من ولده ومن غير ولده. الشيء الواحد الذي لا يصل ثوابه إلى الميت الصلاة، أما أن يقرأ القرآن له يصل ذلك يقينا. قال العلامة ابن تيمية: من قال بعدم وصول ثواب الطاعات إلى الموتى فقد خالف الإجماع. ولذلك أمرنا أن نقرأ وأن نستغفر للموتى، أن نقرأ القرآن وأن نستغفر. النبي فيما جاء في صحيح مسلم حينما علمنا كيف نزور القبور قال: قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يغفر الله لنا ولكم. لو لم يكن هذا الدعاء واصلا إلى الموتى ما أمرنا به سيدنا المصطفى. وحينما دفن أحد الصحابة ووري في قبره قال سيدنا المصطفى: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فلو لم يكن الاستغفار واصلا إلى من في داخل القبر ما أمرنا به سيدنا المصطفى. علموا أولادكم السباحة، لون من ألوان الرياضة التي قد نحتاجها في دفاعنا عن أنفسنا، في دفاعنا عن بلادنا، في دفاعنا عن عرضنا، في دفاعنا عن أرضنا. والرماية، والرماية لا يقصد بها أن نستخدم في هذا العصر سهما وقوسا، كل ما يرمى يسمى رماية. قذيفة المدفع رماية، الصاروخ الذي ينطلق من طائرة رماية، الذي يوجه بأجهزة الليزر والتقنيات الحديثة الآن رماية. فنحن أمرنا أن نعلم أبناءنا ذلك. ركوب الخيل مثل لسيدنا رسول الله في عهده، لكنه ينضوي بعد ذلك على كل ما يركب دفاعا عن الأوطان وليس اعتداء على أحد. ما جاء الإسلام أبدا ليعتدي على أحد، ولا ليضرب أحد، ولا ليسفك دم أحد. إنما أمرنا ربنا أن نقاتل في سبيل الله الذين يقاتلون، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. إذن إن حصنت نفسك بقوة فهذا التحصين دعوة إلى السلام. حينما يقول لنا ربنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذا الإعداد يجعل عدوك يعمل حسابه 1000 مرة قبل أن يغزو بلدك، قبل أن يوجه فوهة مدفعه إليك، يعمل حسابا أنك على استعداد لردعه، فيحقن دمه ويحقن دمك. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة دعوة إلى السلام، وليست إلى القتال ولا المقاتلة، إنما أمرنا ربنا أن نحصن أنفسنا، أن نكون مستعدين للقاء أعدائنا، فإذا ما علم أعداؤنا باستعدادنا وإمكانياتنا وتدريباتنا وأن شبابنا قد أعد رجعوا فحقنوا دماءهم وحقنوا دماءنا، فكان هذا العمل دعوة إلى السلام والمسالمة. حينما يأمرنا ربنا أن نعد ذلك لإرهاب عدونا أي لتخويفه حتى لا يغزو بلادنا وحتى لا يسطو على حقوقنا، هذه الدعوة لم تعد باقية ولا لها مصداقية بعد أن غلبنا الوهن. فإن أردنا أن نعود لتحقيق هذه الدعوة علينا أن نتآلف أولا، أن نتحاب أولا، أن نتجمع أولا، لا لنشر الشر ولا لسلب حقوق أحد، وإنما لنثبت أحقيتنا في رسالة التمكين على الأرض. إذا كان هذا القول علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل من قول عمر وليس من قول سيد البشر، فما هو الصحيح الذي نقوله في هذا المعنى؟ ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظلون، وكلمة ينتظلون يعني يترامون بالسهام، يعني يتعلمون ضرب السهام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا وأنا مع بني فلان. قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديه، لما قال النبي ارموا وأنا مع بني فلان الذين لم يقصدهم أمسك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لكم لا ترمون؟ قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا فأنا معكم كلكم. الرماية لون من ألوان التسليح والاستعداد، وشبابنا في هذه الأيام أمانة في أعناق آبائهم، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فإن عوده على حب الأوطان وعلى الولاء لها، وإن عوده على البذل والعطاء، وإن عرفه سير الصالحين من شباب الأمة الذين كان الواحد منهم يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، ولله ضر من ذكر لنا قصة سيدنا معاذ ومعوذ الغلامين الصغيرين في يوم بدر، جاء أحدهما إلى أحد الصحابة وقال له: عماه، أين عدو الله أبو جهل؟ فقال له: وما لك بعدو الله أبي جهل؟ قال: سمعت إنه كان يؤذي رسول الله في مكة فأريد قتله، غلام، فانصرف. ثم جاء الثاني معاذ، قال: عماه، لنفس الصحابي وهو عبد الرحمن بن عوف، عماه، أين عدو الله أبو جهل؟ وما شأنك بعدو الله أبي جهل؟ قال: لقد سمعت أنه كان يؤذي رسول الله في مكة وأريد قتله. قال: فمر عدو الله أبو جهل في الجيش فنادى عبد الرحمن بن عوف هذين الغلامين وقال: هذا هو طلبتكما، أي هذا هو الذي تطلبان، فهجما عليه فضرباه فقتلاه. وجاء كلاهما إلى رسول الله يحمل سيفا ويقول: يا رسول الله، أنا الذي قتلت أبا جهل. وهما يتشاجران أيهما يتيه فخرا وزهوة أنه قتل عدو الله الذي كان يؤذي سيد الخلق. أنا قتلته يا رسول الله. فقال رسول الله للأول: ائتني بسيفك. فنظر سيدنا إلى سيف معوذ فإذا فيه آثار من دم عدو الله أبي جهل، ونظر إلى سيف معاذ فإذا فيه آثار من دم عدو الله أبي جهل، فقال: كلاكما قتله. يا ليتنا نحمل هذه النماذج إلى شبابنا حتى نعدهم للعدة الآتية. إننا نحتاج إلى أن نربي أبناءنا على الحسم والعزم والرجولة والشهامة حتى يكونوا في المستقبل حملة للواء الحق، يدافعون عن الحق وينصرون الحق لمرضاة الحق. اللهم إنا نسألك أن تحق الحق يا حق، وصلي وسلم على سيدنا ومولانا رسول الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. القول:
اتبعوا ولا تتبعوا، قالها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو من كلام سيدنا عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل. وهذا الكلام دعوة صادقة إلى التزام سنة رسول الله وإلى تقليدنا لكل ما جاء به. وقد يتوهم الكثيرون أن القرآن يكفي أن نحتكم إليه وأن نترك السنة جانبا، وهذه فرية تحتاج إلى فهم وتعرية. فالقرآن والسنة من مشكاة واحدة، نزل القرآن على سيدنا سيد ولد عدنان، وكذلك نزلت السنة. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فكما نزل جبريل بالقرآن نزل كذلك بالسنة، والسنة هي الحكمة. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم جعل الله طاعته طاعته، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الذين يتصورون أن القرآن وحده يستطيع أن يحكم شريعتنا حادوا عن الجادة وجانبهم الصواب. فالقرآن جاء مجملا، فمن الذي فصله؟ سيدنا رسول الله. والقرآن جاء مبهما، فمن الذي وضحه؟ سيدنا رسول الله. والقرآن جاء مطلقا في كثير من آياته، فمن الذي خصص هذا الإطلاق؟ سيدنا رسول الله. والقرآن أيضا لم يأتي بكل التشريعات التي بين أيدينا، فقد جاءت السنة بتشريعات منفردة، منها حتى نرد على هؤلاء، منها: هل يستطيع المسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها؟ لا، لا يستطيع. هل هناك آية في كتاب الله تحرم على المسلم أن يتزوج المرأة وخالتها؟ لا توجد آية. فمن الذي حرم ذلك؟ السنة. أيضا هل يوجد في آيات المواريث ميراث للجدة؟ لا يوجد. فمن الذي جعل ميراثا للجدة؟ سيدنا رسول الله. إذا ما قال أحدهم نكتفي بالقرآن، نقول له هل صليت الظهر؟ يقول نعم. نقول له كم ركعة صليت؟ يقول أربع. أربع ركعات. نقول له ائتنا بآية تقول إن الظهر أربع ركعات. حينما جاء ذكر الصلاة في القرآن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لكن من الذي قال لنا إن صلاة الظهر أربع؟ الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. أقول له هل زرت البيت الحرام حاجا أو معتمرا؟ يقول نعم. هل طفت بالكعبة؟ يقول نعم. أقول له كم شوطا طفت بالكعبة؟ يقول سبعة أشواط. أقول له ائتني بآية تقول إن الطواف حول الكعبة سبعة أشواط، يقول لا يوجد. فمن الذي جعل الطواف سبعة أشواط؟ إنه الذي قال خذوا عني مناسككم. ولقد جعل الله سبيل المحبة عنده، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الاتباع لسيدنا رسول الله أن نلتزم منهجه وألا نحيد عن طريقته، وأن نعض بأسناننا على ما ترك لنا من منهج. لكن كثيرا من هؤلاء يمسكون بظاهر النص ويقولون إن ما لم يحدثه رسول الله في حياته وما لم يفعله أصحابه إن فعلناه يعتبر بدعة. نقول جانبكم الصواب. لماذا؟ لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل المباح، فعل جزءا من المباح. فنحن حينما نتكلم دعوة إلى الله، نتكلم الآن من خلال جهاز يكبر الصوت لم يستخدمه رسول الله في دعوته، فنكون بذلك قد ابتدعنا أمرا لم يفعله النبي في دعوته صلى الله عليه وسلم. إذا ما ذهبنا إلى الحج أن نركب القصواء كما ركبها سيد الخلق، أم نركب وسيلة مواصلات تتناسب مع العصر؟ ركوبنا لهذه المواصلات ابتداء لأمر لم يفعله النبي. فماذا نسمي كل ما حدث وفيه خير لديننا بعد انتقال رسول الله إلى الرفيق الأعلى؟ نسميه بدعة حسنة. ومصداق ذلك قول سيدنا فيما جاء في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من سن في الإسلام أي أحدث أمرا لا يخرج الشريعة عن جوهرها وأصولها، إنما يضيف في الوسائل. أنا أذهب إلى المسجد بسيارة، هذه وسيلة لأداء الغاية وهي الطاعة. لم تكن هذه السيارة موجودة على عهد رسول الله ولا عهد أصحابه، فالتغيير هنا والابتداع هنا في الوسيلة وليس في الغاية. الغاية كما هي التي لا ينبغي أن تتبدل ولا أن تتغير وأن نتمسك بها وأن نسير عليها، الغاية. لكن الوسيلة في تحقيق الغاية إن تبدلت أو تغيرت لا يعتبر ذلك خروجا عن منهج الشريعة. ولذلك عندنا من الأمثلة الكثير الذي يثبت استحداث بعض الأمور في عهد النبي وبعد انتقال سيدنا النبي. في عهد النبي كان الآذان المشهور الذي نؤذنه في صلواتنا قد رأى به رؤيا سيدنا عبد الله بن زيد، ورسول الله قال له علمها لبلال فإنه أنذى صوته، فأصبح بلال يؤذن للمسلمين في مكة ثم بعد ذلك في مدينة سيد الخلق. لما كان ميقات صلاة الفجر يحين كان بلال يذهب إلى حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنة، فيؤذن بين يدي رسول الله أمام الحجرة. وذات مرة ذهب يؤذن، فلما وصل إلى حي على الفلاح قالت له عائشة: يا بلال، إن رسول الله أخذته سنة من النوم، فقال: الصلاة خير من النوم. ولم تكن هذه موجودة في الآذان، إنما الذي أحدثها وابتدعها سيدنا بلال مع وجود سيدنا المشرع صلى الله عليه وسلم. فلما خرج سيدنا رسول الله أقر بلالا على ما قال. وكذلك أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن سيدنا المصطفى لما رفع من الركوع مرة قال أحد الصحابة بعد أن سمع: سمع الله لمن حمده: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال النبي بعد فراغه من الصلاة: من القائل؟ سكت الصحابي. من القائل وله البشرى؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: لقد رأيت ملائكة يبتدرانها إلى السماء. ولم يقل له: لقد ابتدعت أمرا لم يكن موجودا، هذا أنا لم أقله لم أحدثه، وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار كما نرى هذه الأيام. ثم بعد انتقال رسول الله إلى الرفيق الأعلى، ألم يجمع القرآن في مصحف واحد ولم يكن قد جمع في عهد رسول الله؟ جمع في عهد أبي بكر الجمعة الأولى، ولم يخرج صحابي من أصحاب النبي ليقول لسيدنا الصديق: يا أبا بكر، كيف تحدث أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إنما أقر الصحابة ما فعله سيدنا الصديق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى التراويح جماعة بعض أيام، ثم خشي أن تفرض فصلاها في بيته. فلما جاء عهد سيدنا الفاروق جمع المسلمين في صلاة التراويح، ولم يكن ذلك العمل قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يقل له أحد أبدا: يا عمر، يا أمير المؤمنين، لقد أحدثت أمرا لم يفعله النبي، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان الآذان على عهد النبي آذانا واحدا، فلما جاء ذو النورين عثمان أمر بآذان ثان لاتساع الرقعة ولزيادة المسلمين، فلم يجد صوتا يقف ضده من المسلمين، إنما أقروا صنيعا. وهذا الذي نراه الآن في بلاد المسلمين من جمع الناس في صلاة التهجد جماعة في رمضان، هذا لم يكن موجودا لا في عهد رسول الله ولا في عهد أصحابه ولا في عهد التابعين ولا في عهد سلف الأمة. لماذا لا يقال إن هذا الصنيع وهو في صلب العبادة أن يجمع الناس على صلاة التهجد جماعة؟ هذا لم يكن موجودا، هو محدثة لكنها بدعة حسنة. أيضا ما نراه من ختم القرآن في هذه السنوات الأخيرة في اليوم 27، ليلة 27 من شهر رمضان، هذا لم يكن موجودا في عهد النبي ولم يكن موجودا في عهد أصحابه ولا عهد السلف. فإذا ما جمع الناس لصنيع الخير ولم يخرج هذا العمل عن صلب الإسلام ولا عن أسسه وأركانه، فذلك ندخله تحت البدعة الحسنة. إذا كان هذا القول لم يقله سيدنا المصطفى، فما هو القول الذي نرجع إليه
ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. علينا أن نتفهم أن البدعة أن نخرج الإسلام عن أسسه وعن نظمه، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا رسول الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.